إذن.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب بسيط للآخر ثم نجمع فقط على نتكلم عن لقاح التشريع مبين.
قال وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين إحسانا وهذا يعم كل إحسان وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما إليه.
الشيخ قال أحسن الله قال إحسانا والشيخ قال إيش أحسن من أين جاء بأن الآية تفيد الأمر من أين جاء؟ تذكروا لما تكلمنا عن من أين يؤخذ الأمر أو الوجوب في الفقه الإسلامي؟ تذكروا ذكرنا أربع قضايا منها أو المصدر النائب عن فعل الأمر من قوله تبارك وتعالى فضرب لقاء ضرب ضرب يضرب ضربا هذا مصدر لكنه ينوب عن فعل الأمر فيتضمن معناه. وقال بالوالدين إحسان أحسن يحسن إحسان فإحسان إيش مصدر يتضمن إيش الأمر عند الأصوليين والفقهاء. ومن هنا قال الشيخ أي أحسنوا بالوالدين أو أحسنوا إلى الوالدين. واضح؟ تفضل.
وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء نهي عن ضده.
تكلمنا عن الإحسان.
وللإحسان ضدان الإساءة وهي أعظم جرمة وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم لكن لا يجب أن يلحق بالأول.
لا يجب أن يلحق بالأول
وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين. وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعدل بل تكون بالحد كما تقدم.
وكما أنه حتى النعم لا تكون بالعدل وإنما تكون بالحد. الله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بكثرتها. نقول يمكن أن تكون هذه الآية دليلا يستدل أو يستأنس به على الأقل لما يعرف عند العلماء بمقاصد التشريع الإسلامي. مقاصد التشريع الإسلامي مقصدان، فأما المقصد الأول فهو جلب المصالح وأما المقصد الثاني فهو درء المفاسد. ومن هنا قال الفقهاء في قواعد الفقه درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ويكون هذا زمان عند الفقهاء الآن مفاسد ولا خراب دار ولا خراب أوطان ولا ضياع أموال إيش قضية؟ المهم أن يطلع من الجهة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. النبي تعالى هذا عليه الصلاة والسلام حين قال لعائشة رضي الله عنها والله لولا أن قوم في حديث عهد بشرك وفي رواية حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على بناء إبراهيم وجعلت لها بابين بابا يخرج منه الناس وبابا يخرج منه الناس. هدمها أم لم يهدمها؟ لأنه لو هدمها لقيل ما هذا النبي الذي أمرنا بتعظيمه ما أفسده. كيف تفسد شيء من بيت الحرام وأنت تأمر الناس بأن يعظموه؟ لأنهم لا يستطيعون إدراك كون في مصلحة يريد النبي تحقيقها عليه الصلاة والسلام فيظنونها مفسدة مطلقة فيخشى أن يرتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول والفتنة أكبر ويقول والفتنة أشد من القتل. إيش الفتنة؟ بعض الناس يظن أن الفتنة هي الفساد بين الناس. لا، الفتنة هي الكفر. ليس شيء أكبر من القتل إلا الكفر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصف دما حلال شيء ولا حرام في رأيي. اسمعوا شيء يا جماعة والله العظيم نتكلم في كلام يعني بالسهل للسماع. قال لا يزال الرجل في فتحة من دينه ما لم يصف دما ايش حراما دم حلال من فيش يعني شيء. طب قلنا انه المقصد الاول جلب المصالح، المقصد الثاني درء المفاسد، في فرق بين الضرورات وبين المقاصد، مقاصد التشريع بين الضرورات، من مقاصد التشريع حفظ الضرورات ماشي. لكن هناك مقصد اول وهو المقصد الذي يسمى عند الفقهاء بالمقصد العام، وهو لماذا خلقك الله؟ من اجل ايش؟ وما خلقت الجن والانس الا. فالمقصد العام من وجودك على هالدنيا انك تدخل الجنه، ودخول الجنه لا يكون الا بطاعه الله بفعل ما امر واجتناب ما نهى سبحانه وتعالى. اذا مقاصد التشريع الاسلامي ايش؟ جلب المصالح ودرب. ولذا قلت في الاسلام رحمه الله قال ولا وليس الفقيه من يعرف الخير والشر، وانما الفقيه من عرف خير الخيرين فتعلى الاعلى، وعرف شر الشرين فتعلى الادنى. هذه القواعد كلها منبثقه عن قضيه ايش؟ مقاصد التشريع في الاسلام. مقاصد التشريع متعلقه بقضيه بعضهم يجعلها من الاصول وبعضهم يجعلها من علم العقائد الذي يسميه المتكلمون، يسميه المتكلمون ايش؟ نعم لا هذا عند ابو حنيفه يسميه المتكلمون علم الكلام، المتكلمون علم الكلام وليس من علم. في فرق بين الكلام والمقصود. الفقهاء المسلمون عموما اختلفوا في قضية المقاصد أو المصالح والمفاسد إلى فريقين. فمنهم الفريق الأول من رأى أن أمر الله عز وجل كله خير لكنه يتضمن أمرا يدلك على خلية الخلق. أوامر الله عز وجل كله سواء تعلقت بالأوامر أو بالنهي كلها خير، ولكن الله عز وجل جعل لها علامات أمارات دواعش على اختلاف عبارات الكونيين تدلك على أن الأمر الفلاني فيه خير لتفعله، والأمر الفلاني فيه شر فتجتنبه. جيد. وهذا عند العلماء يسمى بتعليل النص. شو اسمه؟ تعليل النص. وقبل تعليل النص اختلفوا انه هل افعال الله عز وجل معلله ام غير معلله؟ يعني يفعل الله عز وجل الفعل او يامر بالامر او ينهى عن النهي هل لمجرد فقط الامر والنهي؟ ام انه يامر لمصلحه وينهى لاجل مكسبه؟ كما قلنا العلماء سبقا. فمن قارن تعليل افعال الله او تعليل الاحكام الشرعيه قال إن أوامر الله جاءت لأجل مصالح اشتملت عليها تدل الناس على ذلك ليفعلوها، ومناهي الله تبارك وتعالى اشتملت على مفاسد تدل عليها من أجل أن يحكمها الناس. فما الذي جعلك تقبل على الصدق فتكون صادقا؟ ما اشتمل عليه الصدق من مصالح للعباد وللنفس قبل العباد، الأمر الذي دعاك إلى أن تفعله. وما الذي جعلك تجتنب الكذب فلا تفعله؟ أن الكذب يشتمل على مفاسد تدلك على حصول الضرر الذي يجعلك تبتعد عن الكذب فلا تكون كذابا. واضح يا اخوان؟ جمهور المسلمين قالوا بتعليل افعال الله وبتعليل الاحكام الشرعيه. جيد. واما الاشاعره ومن وافقهم فقالوا بعدم التعليل لا في افعال الله ولا في أحكام تشريعات إلا الثلاثة. إيش معنى التعليم؟ لا أنا بدي أجاوب بس بطلع سؤال عشان يصير عندك نوع من الانتباه. التعليم معناه أن يشتمل الفعل على وصف ذاتي، أن إما أن يكون هذا الوصف جالبا بمصلحة فيكون الفعل مأمورا به، وإما أن يكون الوصف جالبا لمفسدة يكون منهيا عنه. باختصار شديد التعليل هو أن تشتمل الأحكام أو الأفعال على بذاتها على أوصاف تجلب لها المنافع أو تجلب لها المفاسد، فإن جلبت منفعة أو مصلحة كانت من باب المأمور به، وإن جلبت مفسدة أو ضررا كانت من باب المنهي عنه. واضح ولا مش واضح؟ هذه المسألة مسألة كلية يذكرها العلماء والمتكلمون في باب ما يعرف بالتحسين والتقنيه العقلي. تكلمنا عن هذه الموضوع. نرجع نقول أمر الله عز وجل بالصدق لأن الصدق فيه مصالح اشتمل عليها بذاته، يجعلك تصبر على الصدق، والكذب اشتمل على مفاسد وقبائح بذاته جعلك تجبر عنه. الأشاعرة كيف يقولوا؟ يقولوا الصدق حلال لأن الله أمر به، والكذب حرام لأن الله أمر به، لا لاشتمال الصدق على خير ولاشتمال الكذب على شر. شو خطر هذا الكلام؟ خطره أنه يجوز عند هؤلاء الناس لو أن الله أمر بالكذب لكان حسنا، ولو أن الله أمر نهى عن الصدق لكان حسنا كذلك. طبعا هذا الكلام لا يكون عاقل، وينتج عنه أنهم لا يطبقون في كلام الله تبارك وتعالى بين أمره بالشيء وبين نهيه عن الشيء. فأمر الله بالإيمان ونهيه عن الشيء عند الأشاعرة تيان، وهذا مأخذ من مآخذ الجهمية الذي يفضي إلى الجبر. إيش الجبر؟ إنه الله جابرك على كل شيء من أفعالك. ولذلك يا إخوان الأشاعرة لما جاءوا إلى تفسير معنى الكسب قال بقول لا نقول لأن الفعل العبد يفعل فعله، ولا نقول لأن الله يذكر العبد على فعله، لكن نقول الفعل لله والعبد كاتب لله. كذبشة في مهدد إن جاء بها حركها وإن سكن بها سكن. شو مثلا من النهاية الراجل وهو من أكابر الأشاعرة قال والله من فهم هذا هو الله مسألة الكذب عند الأشاعرة، لكن أنا أقول كما قال بعض أهل العلم إنها تؤول إلى الجبر. تطلع مجبور في النهاية. شو مفهوم الريشة يحركها الهواء؟ محركتها غير ذاتية، إنه هي افتقارية من غيرها. إذا ما كانت افتقارية مش من نفسها، من ربها. إذا أنت ما دام الله عز وجل جبرك على الذنب في معناته ما يشعر كل شيء. عياذا بالله تبارك وتعالى. نرجع فنقول الأفعال سواء كانت أوامر أم نواهي من الله تبارك وتعالى فإنما هي معللة، أي تشتمل على أوصاف حكم. إيش ما بدك تسميها؟ من أجل أن تدلك على أن الفعل هذا خير أقبل عليه، والفعل هذا شر أدبر عليه. جيد. ومن الأشاعرة من استشكل هذا القضية كيف؟ محمد الغزالي رحمة الله عليه في المستصفى، لا مش في المستصفى، في المنقول قال ونحن الأشاعرة لا نقول بتعليل أفعال الله وننكر التعليل في التشريع أحكام التشريع، لكننا نقول بالقياس، والقياس لا يقوم إلا على تعليل الأحكام، وهذا تناقض. العقلاء من الناس يدركون أنه في خطأ لا بد من إصلاحه، لكن لا يجرون على التعليل. يعني ضغط الفكري كما يقال، ضغط المذهب الفكري يؤثر على العالم فيتأول النص حتى يطابق أو يوافق قول الإمام. يعني إحنا شيء بشيء يذكر الجمهور وضعوا أصولهم من خلال الكتاب والسنة، من خلال النصوص بالاستقراء، لكن الأحناف وضعوا أصولهم من أين؟ من أقوال أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، فاستقرأوا أقوالهم ثم بنوا على ذلك أصولهم وقواعدهم الفقهية بخلاف جمهور الفقهاء والعلماء. إذا الصحيح المذاهب العلماء أننا نقول بتعليل الأحكام الشرعية أكبر دليل على الأشاعرة بخطأ قولهم أنهم يقولون بإيش؟ بالقياس الشرعي المعروف الذي لا يتم إلا بتعليل الأحكام الشرعية. لأن الأشاعرة من قال نقول بالحكمة ولا نقول بالتعليل، ففي الواقع أنهم يقولون بالحكمة لكنهم لا يثبتونها في أفعال الله، وإنما يثبتونها من أجل أفعال البشر، ولو التزموها في أفعال الله لالتزموا القول بالتعليل. فلما علم أن التزامهم بها يلزمهم القول بتعليل النصوص قالوا بالحكمة التي يثبتها راجعة إلى أفعال البشر وليست إلى أفعال الله كما وكما. إذن نرجع إلى ما ابتدأنا به فنفصل بالتدريج. نقول الإسلام جاء لجلب المصالح وتكثيرها وجلب المفاسد وتقليلها، ومعرفة المصالح والمفاسد قائمة على معرفة أوصاف الأفعال، وهذا القول يفضي بنا إلى القول بالتعليل، تعليل الأحكام الشرعية. بعد ذلك نقول نتج عند العلماء ما يعرف ب الضرورات أو الحفاظ على ما يعرف بالضرورات الخمس والحاجيات والتحكيمات. إيش ضروريات أو الضرورات؟ نقول ضرورات وحاجي مقاطن التشريع الإسلامي أصلها المصالح والمفاسد، لكن المصالح والمفاسد تشتمل على قضية الضروريات والحاجيات والتحكيمات. إيش معنى الضروريات؟ يقول الفقهاء والمسؤولين في ذلك والأمر الضروري هو كل شيء فات كان سببا في ضياع النفس أو لحوق ضرر كبير بها لا تخلف الحياة مع وجودها. الضرورة أو الضرورية للأشياء التي يجب أن نحافظ عليها من أن يلحقها شيء يؤدي بها إلى التلف الضياع الموت، أو لحوقه بها يؤدي إلى وجود ضرر كبير لا تسمح معه الحياة. ويقولون أن الضرورات في خمسة في الرجال، لكن هم هي خمس في الواقع. وعلى رأس الضرورات إيشهم؟ حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسل، وحفظ الأرض والنسل الأبوال غير عيد من نفس الدين العقل العرض المال قولي النفس. ثاني الضرورة دينك عقلك مناطق التكليف نفسك مالك نسلك. ما بدنا العرض ما بدنا النسل وإن قال بها بعض المسلمين خلينا عليك على الناس وليس النسب أو الأرض. يقول الفقهاء والأصوليون قال وحفظ هذه القضايا الكلية الخمس أو الضرورات الخمس يستخدم إلى اثنين، حفظ الإيجاد وحفظ منع. حفظ إيجاد وحفظ إيش؟ منع. يعني عندك زي ما قال مثل واحد موجب وسبب، شو الموجب؟ أن تفعل الفعل. شو الثالث؟ أن تتركه أو تفعل ما يؤثر عليه بحاله. يجي على الدين مطلوب من العباد أن يؤمنوا يسلموا لله تعالى. هذا إيش؟ حفظ إيجاب. حفظ المنع يكون بعد الإيجاب. إذا أمر الله عز وجل بأن يسلم الناس لله رب العالمين، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حفظ إيش؟ إيجاب. كيف تحافظ على ما أوجدته من الضياع؟ وحفظ المنع ممنوع منك. تبتدع من الله تبارك الله تعالى يمنع أن تترك الصلاة، يمنع أن تترك الزكاة، كل ما يعود على الدين بالبطلان أو الإنقاص على وجه القطع، فكل هذا يمنع عليك من باب الحفاظ عليه. ومن أجل ذلك شرع حد للدس وشرع الدعوة في سبيل الله تبارك وتعالى المتمثلة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر التي من صورها الجهاد في سبيل الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني الشيء ممكن يكون بالقول ممكن يكون بالفعل، أضعفه أن يكون بالقول بمن لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك. إذا فأنت أسلمت بعد أن تسلم يجب عليك أن تحافظ على دين الإسلام بأن تمنع الردة، فمن ارتد قتل حتى لم يعمل الردة، ومن هنا يقع على النفاق. ثانيا واجب عليك الأمر بالمعروف على وجه وجوب الكفاية مثل وجوب العين، أن تعمل بالمعروف وتنهى عن المنكر للحفاظ على انتشار الدين والحفاظ على ألا يتأثر الدين من الخارج. شو يعني الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى؟ جديد عندنا؟ طيب العقل، العقل موجود، كيف حفظ إيجاز؟ قال أن تحافظ عليه كما هو من غير أن تحدث له خللا ماديا أو معنويا، اللي هو حفظ المنع. الخلل المادي مثل ايش يا محمود؟ مثل ايش يا مالي؟
تشرب
الخمر، لما تشرب خمر شو يصير في الاستجمار؟ يتغطى. ليش سميت الخمر خمرا؟ قال لانها تخالف العقل اي تغطيه، ومنه سمي الثمار ثمارا لانه يغطي راس المراه او راسها مع وجهها. اذا شرب الخمر حرام ممنوع، ليش؟ قال لانه يؤثر على حفظ العقل، هذا التأثير المادي. وقفت على الخمر باقي الامور التي تقوم بالعقل من الماديات، واما المعنويات وهي الخطر الاكبر. الخطر المادي خطر ذاتي، اللي يشرب خمرا يضر نفسه هذا الغالب ولا يضر غيره، لكن الخطر المعنوي ضرره متعدد، وما كان ضرره متعديا كان اسمه وعقابه اعظم. ولذلك او من ذلك خطر الغزو الفكري او الغزو الثقافي كدراسه علوم الالحاد او الافكار العلمانيه الخبيثه القائمه على الحداثه في اللغه والعلوم، او كذلك من الامور كالتفوق الغالي وكذلك من الافكار والعلوم التي لا توافق ما أراده الله تبارك وتعالى، فتكون مؤثرة معنويا على قلبك وعلى عقلك، فأنت مأمور بالحفاظ على من خطر المادي ومن خطر المعنوي. طيب المال، تكلم الآن في العقل كيف تحافظ على إيجابه بطرق الكسب الحلال؟ مطلوب منك أن تتاجر، وتتاجر في الحلال، لأن فقد التجارة مؤدي إليك إلى ضياع المجتمع، وعدم وجود المقومات المادية تؤدي إلى أن يكون المجتمع المسلم مجتمعا مستغلا من الأعداء، ويكون مجتمعا كما يقال عنه الآن وكذلك مجتمع مستهلك مش مجتمع منتج، بخلاف مجتمع الصحابة رضي الله عنهم. تعرفون عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان والزبير بن عوام وغيرهم من الصحابه الذين كانوا يتاجرون فاغناهم الله تبارك وتعالى، فكان غناهم سببا في قضاء حوائج المسلمين سواء كانت في القتال او في الفقر او في المجاعه او في المظالم او ما شابه ذلك. اذا فمطلوب منك ايش؟ الكسب الحلال، هذا حسبه ايجاب وحسب منع ما تسلك، لا تحافظ على مالك أموال الجيل، أن تظل على هيئتها وهيبتها ما تفرق. ولذلك شرع حد قطع اليد من أجل إيش؟ عقاب الثاني. جميل، ما تلعب القمار، ما تأكل إلا بالقمار، لا تأكل الربا. إذا انت عندك الجانب الإيجابي أكل الحلال، والجانب السلبي أكل الحرام. طيب شرع النفس، الشيء لا يجوز أن تتعدى على النفس لو كانت نفسك أو نفس غيرك، لا بقطع عضو منها ولا بإزهاق روحها، هذا حفظ إيجاد وحفظ منع. ولذلك شرع عليك يا إخوان القصاص، سواء كان القصاص في الجروح أو في النفوس وهو القتل الخطأ. وأما الحفاظ على النسل فهو حفظ الإيجاب شرع الله عز وجل الزواج بالواحدة والثنتين والثلاث والأربعة. الله يبارك في الزوج يحفظ الله فيك نسلا ثلاثة وأربعة. وأما حفظ المنع فشرع الله تبارك وتعالى حد القذف وحد الفاحشة المعروفة وكيف ذلك من الأمور. فهذه الضرورات من مقاصد التشريع أن تحافظ عليها إيجابا وإعداما أو ومنعا، لأن فوات شيء منها يؤدي إلى الهلاك أو إلى ضرر كبير لا يتحمله الفرد ولا المجتمع. وغالب الضرورات بل وعامة الضرورات تتعلق بالأحكام الشخصية، ينظر ما تكون حكما عاما في المجتمع، وإنما في الغالب تكون أحكاما متعلقة بالشخص ذاتي أو نفسي. وأما الحاجيات فهي كل ما احتاج الناس إليه من غير الضرورات وترتب على فواته يا شيخوان حرج ومشقة، ترتب على فواته حرج وإيش ومشقة. معنا عبد الرحمن. الحاجيات كل ما كان من غير الضرورات وترتب على فواته حرج في المجتمع ومشقة. فعلى سبيل المثال الناس يحتاجون إلى السكنة. شيء في أحد الناس يسكن في البيت؟ لا يسكن. طيب بعض الناس لا يستطيع أن يملك مالا ليشتري بيتا ليسكن فيه، فشو يعرف؟ الإيجار. طب الإيجار إيش حقيقته؟ تمليك منفعة لا تمليك عين. أنا لما أجبك بيتي ما دملك بجرانه ولا سقفه وأرضيته ولا ما في كل من الأمور، وإنما أملكك منفعة. شو المنفعة؟ مجرد السكن. وهذه في الواقع قد يكون فيها نوع غرض، ممكن يكون فيها نوع غرض، يعني ممكن يكون المنفعة أكبر من الأجرة وممكن يكون الأجرة أكبر من المنفعة، لكن لحاجة الناس لها تفهم، لحاجة الناس لها ومنعها على الناس لأجل الغرض الموجود فيها، منعه عنهم منعها عنهم أي التأجير يلحق به حرجا شديدا ومجسما. فأجاز الشرع مع وجود شيء من إيش؟ من الحرج والضرر. لماذا؟ قال لأن مقدار الغرر الموجود في الأجرة أقل من المنفعة التي يحصلها المستأجر، والغرر اليسير مقبول في المعاملات كلها. واضح؟ ومثل الناس يحتاجون إلى التجارة، هاي تمليكنا تجارة. من التجارة عندنا بيع اسمه بيع السلم، أو عقد اشتهر به الأحناف اسمه عقد الاستسماع. اسمع شو بيع السلم؟ يقول ابن عبد البر رحمة الله عليه الاستذكار قال وبيع السلم هو بيع عين موصوفة في الذمة بثمن منقود كله أو بعضه. بيع سلعة لكنها موصوف، والسلعة في ذمة السالف يعني لا يملكها، لا يملكها الآن بثمن منقود يدفع نقدا مباشرة كله أو بعضه. الآن هذا العقد في الواقع في غرض ولا ما في غرض؟ في غرض، لكن الناس يحتاجون إليه ومنعهم عليه فيه حرب ومشقة فأجيز لذلك. حقيقة هذا العقد يكون بعبارة بسيطة. الآن يسمى ببيع الكتالوج، بيع اسمه قديما بيع السلم أو بيع النموذج أو بيع البرنامج، بيع النموذج أو بيع البرنامج. بجيب لك نموذج معين لسلعة معينة، هذا النموذج هذا الكتالوج يظهر أوصافه، غرفة نوم، سيارة، إعجاز، الله أعلم ماذا، نظارة، شو؟ مخرطة، لكن معالم المخرطة هاي أو السيارة موجودة، أوصافها موجودة، موتورها، عجلاتها، ما يحل في القران الى اخره عليه السلام يا شيخ، فتتفق معه مع ان السلعه هي موجوده. فبروح اما بوصف عليها للداخل او لخارج البلد ثم تاتي هذه السياره، فان وافقت المواصفات تمم العقد بينهما والا قضي على العقد. هذا اسمه بيع السلام. عقد الاستثناء، عقد الاستثناء انه يطلع على رجل حداد او نجار. انت بدك تركب ابواب للبيت اللي الله يعد منها فيها او درج غلاف او ما شبه ذلك او شبه. طبعا هو ما عنده، لا يستطيع ان يفصل العقد على يمكن على جانب. لماذا؟ لقد لا يباع فيلحق به خساره وضرر، مع انه ممكن يكون في نوع من المخاطره والغرض اللي هو في الواقع هو قد يكون من المغامره، المخاطره هي المغامره. لكن هذا النوع من الغرض مقبول مع المصلحة والمنفعة التي يحققها الطرفان التاجر والمشتري. إذا العقد الاستثناء باقي الأفلام من الناس بقول له أنا بدي بابين ثلاث، لا هي الأبواب الخارجية اللي بيقول بأوصاف كذا كذا كذا، ومن 20 30 باب للدافع بأوصاف كذا كذا كذا، طول مع عرض مع تماسك مع نوع حديد مع ما إلى آخره. فيتفق مع أنه ما في شيء موجود، فيتفق معه ويقوده شيئا من الثلاث حتى إذا أتم له العمل نقده الباقي. هذا في غرض في الواقع لكنه متسامح او متسامح به. ليش؟ قال لان المجتمع شوف الحاجيات على عكس الضرورات، يغلب عليه ايش؟ انها عامه وليس خاصه، اي تعم المجتمع يحتاج اليها المجتمع. واضح الكلام محسن؟ وهذا الكلام يا اخوان نتج عنه قاعدتان عند الفقهاء ذكرهما العلماء. الأولى ذكرها عامة الفقهاء في قواعد الفقه، والثانية رأيتها لابن نجيب الحنفي في الأشباه المنوال أو الحنفي شارحها اللي هو غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيب الحنفي. القاعدة الأولى قال الضرورات تبيح المحظورات، يعني أنت مضطر لأكل الميتة. ليش؟ لبقاء النفس. كيف؟ تخلي الناس، هذا من باب الحفاظ على ايش؟ الوجود. انت مضطر لاكل الميتة من اجل بقاء الناس، مضطر لان تجعل زوجتك تارجع عند الطبيب من اجل بقاء الناس. واضح؟ الضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورات تقدر بقدرها. قال الحموي في غضبه قال والحاجيات تنزل منزلة الضرورات. الحاجيات تنزل منزلة الضرورات. ومن هنا نقول من احتاج إلى شيء مما ذكرنا من قضية التأجير أو إلى آخره، لكن له لا يمكن أن يحصل هذا الأمر إلا بخطر قد يقاتل به. ما ذكرت المثال الآن لسبب واحد، وهو أن بعض الناس قد يفهم المثال بالخطأ فيروح يقول أبو حمد يجيز الأمر الفلاني وقد حصل. فلذلك أنا ما أريد أن أذكر مثالا، وخاصة أنه يسجل ويشعر نذكر في مرات من الوزير. إذا المهم الحاجيات تنزل منزلة الضرورات، فمن ألجأ إلى حاجة كان له الترخص كأنه ألجأ إلى ضرورة. النوع الأخير من ما تشتمله مقاصد التشريع الإسلامي وهي الحاجيات التحسينات او التحسينيات، ومردها كما يقول اهل العلم من الفقهاء الاصوليين الى مكارم الاخلاق. فشرع ما يعرف بعقود الارفاق. عقود ايش؟ من الأصل تفخم بس بقى 12 ناس من هراب الإرفاق. جيد؟ شو عقود الإرفاق يعني؟ أي هي العقود القائمة على حق الرفق، مثل حق الجيران. جارك ماله كاد أن يشترك معك في الميراث، ما زال ابنه يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. إذا مجموع ذلك بعبارة أخرى كما يقول العلماء مكارم الأخلاق. وعد في مكارم الأخلاق ما تريد. ولذلك شو ده؟ شو رأيك؟ حكم العشرة مع الزوج. شو رأيك؟ حكم الجوار مع الجار. شو رأيك؟ حكم أو آداب الطريق مع المارة من الذاهبين والآيبين والجالسين والماشين والواقفين. أو كل بعبارة المجتمع المدني المعاصر هي الحقوق العامة القائمة على حسن التعامل بين أفراد المجتمع المسلم. واضح؟ يعني تشمل آداب الطريق، وتشمل آداب اللباس، وتشمل آداب المعامل، وتشمل آداب العقود من البيوع وغير ذلك من الأمور، وتشمل آداب السفر، وتشمل كل ما يتعلق بشيء من مكارم الأخلاق أو آداب آداب عامة. واضح لغاية أي أحسان لكم في إشكالي حول الموضوع؟ ما فيش؟ أكيد؟ طيب. قال وتفاصيل الإحسان لا تنفصل بالعدل. ما كل فرد الإحسان بالمعاملة، الإحسان بالنفقة، الإحسان بالكسوة، ولكنها تفصل بالحد، فتحسن إلى والديك بالمعروف وهو أفضل حد إيش يذكر. فكل معاملة الخلق قائمة على المعاملة إيش بالمعروف، والمعروف إيش معناته؟ ما تعارف الناس عليه أنه حسن إما لذاته وإما لغيره. أما الحسن لذاته فكالصدق، وأما الحسن لغيره فكالكذب على العدو. واضح؟ الحسن بذاته كالصدق، والحسن لغيره الناس يقولوا الكذب على الزوج يبدأش واحد أول يكذب على مرة في كل ضوامة تحارة شهية لأن المعاقوش ما تحقش مصلحة يقول أبو حمد قال كذا. لا، نقول عن الكذب على العدو. ليش نقول الكذب على العدو؟ لأنه يحقق لنا إيش؟ مصلحة. من أقرب إيش يا أخوان؟ المصالح. ولذلك عز بن عبد السلام كما ذكر في قواعده الكبرى قال ولو قيل إن الدين قائم على جلب المصالح لما بعد ذلك، فإنه ما من مفسدة تدفع إلا من أجل تحقيق مصلحة. إذا كل القضية كان على إيش؟ على المصالح. واضح؟ سلم.
ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.
نعم.
ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة.
هنا قليل
ذلك في كل كلام طيب.
أنا خايف من العراق وعلمه. طيب. قال وبذل قضية السلام. هناك حديث يا أخواتنا لا أنا أحب أن أذكره لأن حقيقة السلام الآن خف. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشخ السلام بالله. اللي تعلم التدريب زي الشيخ أبو عبد الله مال العراق شو معنى حرف التفشي يا أبو عبد الله؟ الشين بقول لك الشين حرف تفشي. شو معنى حرف تفشي؟ أنت أبو عبد الله شيخ كريم؟ ها أبو عبد الله.
التفشي يا شيخ هو انتشار الهواء في الفم.
انتشار الهواء في الفم. إيش معنى انتشار الهواء في الفم؟ إذا قلت انتشر الهواء في الفم يعني طلع من شق اليمين ولا من شق الشمال، من وين بيطلع؟ من كل شدودي. هو التعليم. ولو انك جواب تقول اذا بس مجبول انك كانت الحال من الشقين بطلع. ليه اخي ليش متفشي؟ فشوف تخيل معي ها افشاء السلام. افشاء السلام يعني بتخلي العين على شمالك امامك واللي شفت من وراك كمان بيطلع لك اذا كنت فوق تطلع خطوه بتشوف من وراك راسك بتخلي العين وراك واذا في فوق اسطوح بتخلي على السطوح تحت الارض يعني زي الجن ما شاء الله. تسلم وين مكان هذا مش من العلم. اذا بعد تسلمت عليه ولذلك اذا مرضت بانسان تسلمت عليه وهو لا يعرفه اللي معك يقول لك تعرف يا شيخ هو ما بعرفه لكن هو مش مسلم يعني الله اكبر يا جماعه وين افشاء السلام راح؟ فهذا قول الشيخ قال وبذل السلام البر هو التبرع بالشيء، يعني تبرع انت بالسلام. ولو انك كنت في مجموعه ومر بك فرد، الافضل ان يسلم الواحد على الجماعه، لكن عليك ان تبني السلام. يا سيدي ضحوا فسلم عليه انت ولو كنت في الجماعه. فخليكم معنا، اخشوا السلام بينكم وابذلوا السلام لمن عرفتم ولمن لم تعرفوا. هذا سبب من اسباب محبه المجتمع المسلم. اذا فرضوا شيء ثاني، شوف المفهوم بالمخالفه عند المسلمين. طبعا دلاله اللفظ اما ان تكون منطوقه واما ان تكون مفهوم، والمفهوم في مفهوم موافقه في مفهوم مخالفه. ما شاء الله سوري يا رجل. طيب الان لما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يحل مال امرئ، اذا شو يعني؟ يحرم. اذا لما قال افشوا السلام اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، يفهم من ذلك ان عدم افشاء السلام سبب لعدم المحبه. وعشان هيك مجتمعنا بيكره بعضه. انا اتحداك اركب في سيارتك واطلع على مكلف تسوق اليمين الشمال، اذا ما مرقت بالباطحه ما تكتبه. صح يا رب الله، ابارك علينا. صح، هذا هو فعلا. يعني اخلاقيات التحكيميه، التحكيميات مفقوده وجزء من الحاجيات مفقود، والله يتوفى الضروريه. والله في ناس كانوا مضيعين كثير، الذين يتبعون الله ورسوله ما خلوش حاجه يعني. ولهذا قال العلماء، قال اذا تعارض ضروري مع ضروري قدم الدين على الكل. اعظم شيء الدين، واذا تعارض ضروري مع حاجه قدم الضروري، حاجه مع تحكيم قدم الحاجه. هذا يعني يدرس في الاصول اذا التعارض والتردد. اذا اذا لم تفشوا السلام ولم تبدوا السلام بينكم، اذا تبشروا بايش؟ بالبغض، بالكراهيه، بانحلال المجتمع. يا جماعه والله مجتمعات الفرد بيحب بعض. خذوني بيحب بعض. في تواضع بينهم. في روح طيبه يعني، في ذل تصدقني تعاملهم احيانا في ذله. طب وين الموطئون اكلافا؟ وين اللي في تواضع بين المسلمين؟ والله لا احنا موطئين اكلاف ولا موطئين عصيان. استغفر الله العظيم. والله يا رب موطئين اكلاف بس هاي بطوله. كمل ولا شيء. يطول زيادة عن الوقت. قديش هاي؟ احنا 45
لا كمان
نعم؟ 42 دقيقة.
الله يبارك تفضل يا ابو راشد.
ولما كان الإنسان لا يتع الناس بماله.
يا سلام. ايش معنى يتع الناس بماله؟ لا تستطيع أن تبغي الناس بالمال. ما تقدر. أول شيء مالك ما يطول كفيش، وبعدين أنت تحتاج لمال. لكنك تفضل.
أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق.
ولهذا قيل إنكم لا تتعون الناس بأموالكم، ولكن لكم تتعونهم بأخلاقكم. فأين طلبة العلم وأهل العلم من مكارم الأخلاق؟ ما بدنا إياك تسعى في الشارع، لكن سع بخلقك أخاك. والله واحد من طلاب العلم بطل يسع صدر أخوه، أخوه في طلب العلم بطل يقول. ليش يا أخوان؟ هذا سبب الكبر أو العجب. إبليس شو اللي خلاه ما يسجد زيادة؟ اختلف العلماء، فقيل هو الكبر وقيل هو العجب، نقول هو العجب. لأن العبد لا يتكبر إلا إذا أعجب بنفسه. فإذا أعجب بنفسه تكبر بالبشر. هيك إبليس. كمل ثلاث دقائق.
وهو الإحسان بالقول، فيكون في ظن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. ولهذا قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
لا لا، زمان الكلام انتسف عند البشر.
ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء.
يعني على وجه العموم صعب الإنسان يكون على طول، لا يستطيع، لكن يجب أن يكون الغالب في حياته أن يكون مؤدبا مهذبا لطيفا رقيقا رحيما. ذلك العدل. نعم.
غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل احد، صبورا على ما يناله من اذى الخلق، امتثالا لامر الله ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد.
وإذا من حصل الإخلاص للرب سبحانه والإحسان للخلق هذا أعلى المراتب، وهي الإحسان المرتبة التي تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليه وأولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك محالة في الأخلاق ونعوذ بك من تفساتها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.